قتالا متجردا بالفتح. اما اول من قاتل اهل السنه فهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتل طائفه من اهل السنه هم مغاة ايضا وهم مانعوا الزكاه لكن لما اختلق الامر كان الذين يقاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاه بتاويل ومنهم من ارتد عن الاسلام، الا انه غلب عن هذه الحروب اسم حروب الرده. فهذا الاطلاق يعني هو على سبيل التغليب، التغليب بالله، واضح؟ غلب القول بان هذا قتال المرتدين، لكن في الحقيقه ليس كل من قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين، وانما منهم مرتدون جحدوا وارتدوا بعد الاسلام، ومنهم البغاة الذين تأولوا في منع الزكاة بقولهم ان قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا اما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للامام ان يأخذ منا صدقة لانه ليس دعوته وتزكيته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل واجتمعوا عليه وقاتلوا من اجله في منع الزكاة، فاشتهدوا ان هذا من حق الاسلام ان يؤدي الزكاة الى الامام. فاذا ابو بكر يعتبر اول من قاتل البغاة، لكنه لم يتمحض قتاله للبغاة، انما اختلط بقتال اهل الردة وكان ذلك الغالب، فاطلق عليها اجمالا حرب حروب الردة، لكن كان فيهم طوائف من البغاة. اما علي رضي الله تعالى عنه فقد قاتل اهل الجمل واهل فلسطين. تدل الآية أيضا على وجوب معاونة من بغي عليه، المظلوم الذي بغي عليه يجب أن يعاون، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، نعم. ولا شك اننا يعني من بعد احداث العراق واحداث الخليج وما حصل من غزو الكويت يعني كنا احوج ما نكون الى تطبيق هذه الايه، ولكن من الذي يعتبر نفسه مخاطبا بوصف الايمان حتى يفعل ذلك؟ يعني حادثه العراق والكويت هذه اعتقد والله تعالى اعلم انها مما يؤرخ لها حقا، ما بعدها اختلف تماما عما قبلها في حادثه الفيل مثلا او غير ذلك من حوادث العظام، فما بعدها كان مختلفا تماما عما يعني قبلها، وتعلمون الشر الذي حصل، وكانه الله اعلم المقصود من قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اخترى. فبمجرد حصول هذه الفتنه وعدم الاضراء يعني الى حكم الله سبحانه وتعالى او التحكم بشرع الله، كل الامه على جميع المستويات تذوق الويل من هذه اللحظة، من تلك اللحظة ما من أحد إلا ودفع الثمن. لا أقول العمال الذين فقدوا مرتباتهم هذه أبسط الأشياء، ولكن هذه الأمة التي طحنت وأهينت ومزقت صدى ومزق إلى الآن نسمع صراخ مندوب العراق في كل المنتديات الدولية، رفع العقوبات رفع العقوبات رفع العقوبات بعدما دمر كل ما عنده من السلاح وهلك الأطفال من الجوع والتفرد وكذا وكذا من البلاء الذي وقع بالأمة، ومع ذلك يعني انظر كيف ندفع ثمن حماقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تصمم رأيهم وعنادهم او لغير ذلك من الاسباب. فهذه النموذج من نماذج حرمان الامة من هدي القرآن الكريم وتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينه. لو قدر انه يومها حصل تحكيم فعلي حتى على ما هو فيه من الانحراف عن الاسلام، لكن لجأوا الى هذه الايه الكريمه وحصل ان الامر يعني حكم بطريقه شرعيه كما هو المندوب اليه في هذه الايه، والله تعالى اعلم ما كان حصل ما حصل الان. يعني الان لما جاءت البيوش الغربيه بقبضها وقبضها وملأت الجزيره العربيه بحجه حمايه البترول، ثم بعد ذلك كل هذه البيوش المجيشه سقيت واودعت عند عصابه اليهود في فلسطين وديعه من حق اليهود ان يستعملوها عند الحاجه، واودعت هناك وهي باقيه وراسخة ولا يستطيع احد ان يزحزحها. فكل هذا الشر انما اتى من سوء مخالفه امر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخيروا مما انزل الله إلا دعا الله بأسهم بينهم. وفي بعض الحديث أيضا في نفس الحديث نوايا معصر المهاجرين خمس إلى سبيل بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. في نفس الحديث بيان أنه ما لم يتخيروا مما أنزل الله ويحكموا بما أنزل الله، ما لم يتخيروا لم يطلبوا الخير مما أنزل الله في القرآن ولم يحكموا كتاب الله إلا يعني جعل الله بأسهم بينهم وإلا سلف الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. وقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ليس على إطلاقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يبدأ المؤمنون بظلم بعضهم البعض فيبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم بيض طراء حينئذ يعاقبون بتصفيه الكافرين عليه، فلا يقع ذلك حتى يكونوا هم الذين يبغي بعضهم على بعض. فهذا كله من سوء الانحراف عن هذه كتاب الله. فنحن جميعا ندفع الثمن، لا يوجد احد على الاطلاق لم يدفع الثمن سواء في العراق او في غيرها، في كل البلاد الاسلاميه كله ندفع الثمن وما نحن فيه من ظلم يعني وهوان واستضعاف من قوى الكفر حتى وصلوا الى تجريد الامم الاسلاميه من اسلحتها وتدميرها واضعاف اقتصادها الى غير ذلك من الشؤم والنحت الذي جره على المسلمين يعني هؤلاء الصواريخ. فإلى الله سبحانه وتعالى المستكى. هذه نفسه لبيان يعني بركة تحكيم كتاب الله على الأمة كلها وثم النفور والاستكبار على انقياد حكم الله سبحانه وتعالى والذي أدى إلى الاستغاثة للكفار كي يمنعوا ظلم يعني هذا الطريق. الله المستعان. هذه الآية أيضا تدل على وجوب تقديم النصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأصلحوا بينهما، هذا أمر والأمر على الوجوب. وقال عز وجل أيضا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالآية تفيد وجوب تقديم النصح فأصلحوا بينهما وعلى السعي في المصالحة، وذلك ظاهر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ليس مجرد الكلام والاقتراح ولكن بالسعي الدؤوب والعملي إلى الإصلاح حتى لو وصل إلى قتال الفئة البارية. فإذا هذا يدل على أن النصح ليس نصحا من الغنى وإنما معه إجراءات يعني عملية. طبعا هنا الآية بدأت بمثنى وإن طائفتان، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني وزن الجمع في اقتتلوا مع أنه قد يقال مقتل الراهب وإن طائفتان من المؤمنين في القرآن اقتتلتا، فوزن الجمع بينهما هو الحمل على المعنى دون اللفظ، الحمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس والنكتة في اعتبار المعنى أولا واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والمشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا، واضح؟ لكن هنا عكس، فاعتبر المعنى أولا واضح واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. والنكتة في ذلك ما قيل إنهم أولا في حال القتال مختلفون مستمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما مثنى على أساس أنهما اشتغلوا القتال بكونه كل واحد منحاز، فهم طائفتين متميزتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهم في حال القتال مختلطون مجتمعون، فلذا جمع أولا ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانيا. وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأنه لاحظ أن في الآية الأخرى قال فأصلحوا بينهما، لكن بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعدل فأقصدوا، فالأمر بالإصلاح الثاني ثانيا قرن بالعدل بخلاف الاول، لان الثانيه لوقوعه بعد المقاتله مظنه للتحامل عليهم بالاساءه، أو بإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم، يعني أن إشارة إلى أن هذا دين العدل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا العدل عز وجل. في الآية الأولى في الجزء الأول وإن طائفة كان من الذين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لأن الطائفة اللي هي الإمام الحق لم يقاتل بعد، لكن السعي أولا يكون في الإرجاع، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني وانصروا المبغية عليها المظلومة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يقل فأصلحوا بينهما وسكت، وإنما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ترغيب في العدل بعد ترغيب وتأكيد، واضح لماذا؟ لأن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالإصلاح جاء بعد حصول القتال، وطبعا قد يقول القائد أو الإمام الذي قاتل اضطر لقتال هذه الفئة التي لم تنصت لنداء النصيحة والإصلاح بالمعروف، ما داموا قاتلونا إذا يستحقون أن ندور عليهم ويستحقون أن ننتقم منهم. فهنا الشرع الشريف يؤكد على الوجوب لزوم العدل حتى وإن حصل منهم قتال وبس، لكن لابد من العدل. لذلك قال في الثانية فأصلحوا بينهما بالعدل، يعني لأن ذلك يكون من بعد القتال، وهنا مظنة أن ينتقم منهم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، يقول القاصري رحمه الله تعالى وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأن الثاني لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو للإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم. قول الله تبارك وتعالى فأقسطوا بينهما، أقسط الرباعي همزته للسلب، همزته للسلب، يعني زي بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لما تنفيها بتحصل عليها حرف، مثلا في الأول الحرف الإيه مثل الحرف على الفعل ينفيه، فكذلك الهمزة هنا للسلب كما بينا ذلك من قبل، يعني قلنا إيه أقسط إلى أزال القسط، أزال القسط وهو الجوف، واضح؟ ويقال كما قلنا إذا جاء القسط زال القسط، يعني إذا جاء العدل زال الجوف، فأقسط كما تقول الكاف أو سكوته فلم يسكني، يعني لم يزل سكواه، سكى إلي فأسكيته يعني أزلت سكواه، فهذه الهمزة هي للسلب، يعني لسلب القسط الذي هو الجوف. فالمقصود وأقسطوا أي أزيل الجوف وأعدله، بخلاف قسط الثلاثي فمعناه جار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا هو المذكور خلافا للزجاج في زعمهما سواء أفاده الكرخي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول يعني كلاهما بارع فالواجب في ذلك أن يمسى بينهما لما يصلح ذات البين ويثمر المكافأة والموابعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي صير إلى مقاتلتهما، وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينهما وبين بينها وبين المبغي عليها بالصدق والعدل، فإن التحم القتال بينهما لتهمات دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النجرة والبراهين القاطعة على مراتب الحق، فإن ركبتا مثل اللجاج ولم تعملا على تاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقتا للفئتين الباغيتين والله أعلم. يقول أيضا في هذه الآيات دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأن هذه الآية لا شك أن المأمورين بها هم من أهل القبلة والأهل الإسلام بدليل أولها وما بعدها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فحصل القتال وأثبت له مع ذلك وصف الإيمان. نحن كما قلنا لنا كل هذا لا يضر ويضر، لكنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما ينقص إيمانهم بقدر هذه المعصية والكبيرة. واضح؟ ويستحقون الوعيد إلا أن يشاء الله. ثم قال بعدها مباشرة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت أيضا أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أنه يعني أن قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة. أما من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام قتال المؤمن كفر ومنع قتال المؤمن مطلقا، فنقول لا، هذا غير صحيح. وإلا لو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأن قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله. وقد قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مولم ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. طبعا هنا بالمرة الثانية يعني الشيء يذكر بالسيف، بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت من الأوقات نرجو ألا يعيده الله ويعيد لنا هذه المحنة التي رأيناها بسبب جهل أو تصدر أناس بالجهالة في تفسير الكتاب والعمل بأهوائهم ومفاهيمهم. بعض الناس كان يتكلم على أساس ينقل خلال كلام شيخ الإسلام في حكم من امتنع من سعيرة وهرة من سعار الإسلام، ودي مشكلة الكبيرة أو الكبرى أننا من وقت آخر نجد من يعني يكتبس من كتب النصوص دون رفضها أو دون التفات الاختلاف في الواقع الذي كتبت فيه هذه النصوص وهذه الفتاوى بين الواقع الذي نعيشه. فنحن نرى نقرأ في كتب الفقه كثيرا أن تارك الصلاة يقتل، وأن من فعل كذا يقتل، وأن من سرق الخمر يحد، وأن السارق تقطع يده، وهكذا. فبعض الناس في وقت من الأوقات يعني ذهبوا إلى التأثم الشعور بأنهم آثمون إن لم يقاتلوا. تقرأونه في كتب الفقه في من فعل كذا قتل، فهذا ليس لأحد الرعية بإجماع العلماء. الحدود لا يقيمها أحد الرعية أبدا، إنما الحدود يقومها الإمام، الإمام الخليفة. أما أن كل واحد سواء كان عالما أو داعيا أو غير ذلك يظن أنه مسؤول ومحاسب إذا لم يقم الحدود، فهذا بلا شك أمر في غاية الخطورة، لأنه لو أقام الحدود يسلق إجراءات يعني يجريها القضاء الشرعي من التثبت والتحري والتحقيق، وفي إيد الخنفة أنه يجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء. أما بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يعني يقدم بعض الناس على إيقاد نيران الفتن والبلايا على الدعوة بسبب هذه الإشارة. حتى كان بعض الإخوة الأمريكان في الحديث من هذا من قبل، أعرف بعض الإخوة في أمريكا كان الإخوة الأمريكان الأتارقة يعني طبعا بيكونوا في الإسلام بحماس ما شاء الله قوي جدا، لكن مع علم يعني قوي جدا مع تجاوز في التعبير يعني اقصد مع جهل قوي جدا. واضح؟ فمجرد ان يعرف ان سارق الخمر مثلا يحد يجلد مثلا، فهو يريد تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى ياخذها بالطريقه دي كده. فكان بعضهم يدخل الى الحانات اماكن فيها مسلمين، بس بعض المسلمين المفرطين يشرب الخمر بس، فيدخل الى الحانه ويتفرج بقى اذا تكون معروف له انه ده مسلم بطريقه او باخرى، فيدخل الاول عشان يعمل اختبار يتاكد انه مسلم. السلام عليكم يا اخي، طبعا هو بيتكلم انجليزي بس بيجي يقولها بالعربي، فلو رد عليه بيتاكد انه ايه كده مسلم. يقول عليكم السلام، اريدك فقط في كلمتين بس تشارك. فيخرج معه فيعطيه الصريحه على اساس انه كده يقيم الحد، كده هو اقام الحد. لا يعني موضوع اقامه حد سبق ان ناقشنا في محاضره مفصله او محاضرتين من يقيم الحدود، ناقشنا هذه القضيه بالتفصيل، من يقيم الحدود؟ فالحدود من شأن الحاكم وولي الأمر. أما أن كل واحد يرى أنه يقيم الحدود، كل واحد يرى يعني يقرأ أن تارك الصلاة يقتل فجلا نقتله، واضح؟ أو قتال الفئة الممتنعة عن حكم الأحكام الشرعية حتى لو ركعتين فجر. وكان بعض الإخوة للأسف الشديد يأتون في أثناء النقاش بنصوص من كلام شيخ الإسلام تانية. نعم، لكن من الذي يقاتل؟ هي تقاتل، لكن من الذي يقاتل؟ إمام بجيش بشرطة بقوة بسلطة حتى تنتظم الامور. والا تخيلوا لو كل واحد اقام الحد على الثاني، بمجرد الدعاوى بمجرد الشائعات وبالجهل وعدم التثبت ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت إذا يدعي هناك يعني أعراض الدماء وناس وأموالهم وتصير الناس فوضى. لكن يعني هذه فائدة يعني عابرة أن فعلا يقاتل من امتنع عن سائرة من سائر السنة الظاهرة حتى أذاك أو ركعتين فجر لو اتفق أهل قرية على الامتناع من هذه السائرة الظاهرة يقاتلون. لكن من الذي يقاتلهم؟ الإمام أو الخليفة هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع إلى الجادة. أما أحد الناس أو مجموعات صغيرة فهذا مما لا يكون. سبق أن تكلمنا مرارا أن الجهاد إنه هو وظيفة أمة وليس وظيفة أحد قليلة من الناس يعني لا تحصل يعني وزن الأمور. الثالث أن الفئة البرية تقاتل لكن من الذي يقاتلها؟ الإمام. الإمام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى يقول الإمام القرطبي ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو اصلا هو يعني زرع في قناعته انه لابد من ان يقاتل هو اقتنع ثم يبحث عن المبرر. فكنت اناقشه في موضوع الكفر او عدم الكفر لهؤلاء الناس الذين يقاتلون. قلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال ان لم نحكم بكفرهم لم يجب ان نقاتلهم فلازم اكفرهم عشان يحل لي ان اقاتلهم. هذا هو الاسلوب العجيب في التفكير. هو يفرض على نفسه قناعه ثم يبحث عن المفاوضات وغاب عنه هذا المعنى انه ممكن تكون طائفه مؤمنه ومع ذلك يحل قتاله من شرط انه يتفرم عشان يقاتل. ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم فالذي يقاتل هو الامام وليس احد الرعيه. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالاسلام وامتنع من الزكاه وامر ان لا يتبع مولم ولا يذهب على جريح ولم تحل اموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولا وجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المؤمنين وسبي نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم وذلك مخالف لما جاء في الأثر كنوا على أيدي سفهائكم. فمسألة الاحتجاج لأن الإنسان يعتزل الفتنة يعتزل الفتنة ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك لا ينبغي أن ينحاز إلى الإمام الحق. لأن لو هم من هذا الأمر وكل المسلمين تحرجوا من قتال الفئة البريئة لأنهم مسلمون فإن قتال المسلم كفر في هذه الحالة تخيلوا ماذا يمكن أن يحصل. سوف تعلو كلمة أهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبية رأينا نماذج لها وهي أسوأ ما تكون في أوضاعنا المعاصرة الآن السلبية والهروب من يعني مواجهة المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسليم. وبعض الناس تحتاج نجد في كتب التراجم تراجم العلماء والصالحين والأئمة نجد شيئا يمكن أن يوصف بالسلبية لكن هو الحقيقة ليس سلبية. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يخطب على المنبر يعني إيه كأنه داخله شيء في نيته أو خشي على نيته وإخلاصه فمزق الكتاب أو قطع الخطبة وندم. يعني ممكن واحد يقول انا دلوقتي بقدرش اطلع اخطب او لا وقت دروس ولا امر بقى ممكن يكون في نيتي. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يترغون على القضاء والامام مالك جلد والامام ابو حنيفه جلد لكي يقبل القضاء فابى وهرب من القضاء الى اخره. واذا رجعتم مقدمه كتاب الخراج لابي يوسف لرايتم انه اثبت رساله طويله جدا من مين لمين رسالة من ايه؟ من سفيان الثوري الى صديقه القديم واخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقة آية من آيات الرسالة تعالى لو تراجعون هذه الرسالة وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبرة. فسفيان الثوري كان مؤافيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل ان يلي الكلام. قاطعه وخاصمه لما قبل ان يلي الكلام. واضح انه ذلك سوف يعني ايه في كذا وكذا من الانحراف عن منهج السابق. وانحياز الى الحكام وكذا. في الحقيقه يعني هذا كلام مستثار في زمانهم لان الامه كامه هي موجوده ومتواتره. واذا تقاعس او انحاز او انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات الالاف في شباب رقعه امتداد العالم الاسلامي انذاك يخلصونه في هذه الوظيفه ويؤدى بها فروض الكفايات. واضح كما كان يحصل خلل في المسيرة العامة للأمة. أما الآن لا يصح لأحد أن يحتج بهذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزا بأنها سلبية. واضح، لأن الفقهاء كانوا أعقل وأعلم وأورع من أنهم جميعا يتواطؤون مثلا على ترك الخلافة من أجل الإعراض عن الدنيا وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعية. فإذا لن يقيم الشرعة الناس فيعلو أهل الفقه ويملك الكفار المسلمين ويغدوه في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المخطرة قائمة. أما العلماء فما من أحد منهم إلا ونعلم يعني إن شاء الله أكيد يعني ويقينا أنه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لأن هناك غيره من يكفيه مئات وآلاف العلماء والقضاة والمجتهدين في كل بقاع العالم الإسلامي هو مطمئن لأن فرق الكفاية سوف يقوم، لكن يرى نفسه أضعف من أن يعني هذا الأمر ويحسب من الحساب يوم القيامة. من الأحاديث الأدلة التي جاءت مثلا في الترهيب من ولاية القضاء، لكن ليس معنى ذلك أن كل المسلمين عن بكرة أبيهم ينسحبون ويكونون سلبيين وإلا يقع ما وقع. ونحن قد رأينا يعني في إحدى الدعوات التكذيبية، آخر دعوة تكذيبية قبل الثاني عشر، إيش؟ أنه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي، لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الاختراق بينهما والفجوة بينهما، بل هناك فئة يعني ايه جذبت الأخرى. لماذا؟ لأن كان أتباع الإمام المجدد في ذلك الوقت يتحربون من ولاية الايه الولاية الشرعية، فكانوا فقط يقولون نقول نحن نجاهد وندعو ونضحي وكذا، لكن ما نريد الدنيا. فتركت في أيدي الشافة فآل الأمر إلى ما أنا إليه والله المستعان بسبب هذا الانتقام. واضح، ولكن السلبية الآن لا محل لها، الآن يعني الأمة في الله يرثى لها. فكل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتحايل علينا بلغوا عني ولو آية، فلا يحترم أحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية، فلا يتقاعد ولا يقول أصلا نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل. واضح، وحينئذ يكون السلام يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الكتاب، لكن ممكن الإنسان يكون فيها سلبيا تماما طبعا ما لم يدل له الحق من أحد الطرفين. خاصة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون يتخذ الإنسان سيفا من حسب، أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام الصحابي أن يكون إيه كن كابن آدم، يعني المقتول هو من هو هابيل، كنت خير ابن آدم ولا تقوم. لماذا لا تشارك في الفتن؟ هذا أمر آخر وهذه أوضاع خاصة، لكن القاعدة أن الإنسان لا يكون سلبيا إذا الواجبات الشرعية ويظن أنه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. مر الفساق والظلمة ما هو بيكون مسلمين، بس فسق وظلمة وفجار ينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض وهم مسلمون ما زالوا في درجة الإسلام. فلو كل أهل الخير والصلاح انسحبوا وهربوا وقالوا لا أنا العزيز أعتزل الفتن، فهذا فيه تقوية لكوكة كوكة أي فتن، فيعلون على المسلمين مع بقائهم في دائرة الإسلام إلا أنهم كفر. وإذا حكم الفسق وإذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق، لابد أن يسودوا منهجا في ترويج الفسق، فأين ذلك من الأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أترك نقطة من يكمل وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مين يكمل؟ أيوة لا يعني فارق قارصة.
نعم.
أيوة أحسن. هذا رجوع. وإياها يقول هذه الآيات وأفكر بتلتان المسلمين والعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة البارية. تقتل عمارا الفئة البارية. فلا شك أن بمقتل عمار يكون قد حكم الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الفئة التي تقتل عمارا لأنها هي الفئة البارية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائل الخوارج يخرجون على حين فرقة أو على خير فرقة. واضح. تمرق معرفة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق أو يعني أولى الطائفتين إلى الحق. طبعا واضح جدا ان هذا الحديث يدل على ان كلا الطائفتين على حق لان افعال التفضيل يقتضي المشاركه في اصل الصفه كلاهما على حق. واضح. ولكن هناك فئه اولى بالحق من غيرها وهي فئه علي رضي الله تعالى عنه. وكان الذي قتل الخوارج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين ان عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما يعني إماما حقا وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يأتيها إلى الحق وينقال إلى الصلح. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من سار عليه. يعني الصحابة براء من دمه لم يكونوا مسؤولين عن ذلك. لماذا؟ أن عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع عنه فاستجابوا له وهم كارمون مع استعدادهم أن يذودوا عنه بكل نفس ولا فيه. فعثمان منع من قتال من سار عليه وقال لا أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل. فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. ثم لم يمكن ترك الناس كلها فعرضت على ذات الصحابة الذين ذكرهم عمر في السورة وتدافعوها وكان علي رضي الله عنه أحق بها وأهلها فقبلها حوصة على الأمة أن تفسك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم. فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واكلوه الحق تصل إليه. فقالوا لا تستحق بيعة وقتلت عثمان معك فراهم صباح مساء. فكان علي في ذلك أشد رأيا وأطرد قيلا لأن علي لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحب فيجري القضاء بالحق. هذا ما رأى عليه أولا تستفيد الأمور للدولة ويتماسك كيان المسلمين وتنعقد له البيعة وحينئذ يطلب أولياء عثمان القصاص في مجلس الحق ويجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تثبيت الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترض عليه في ديانة وإنما رأي أن المداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. إذن هذا هو يعني هذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به لأن الأمر كان قد انفضم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمثيل لهم والإحاطة بهم فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا ثم اتفقت آراؤهم على أن يحترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين وتختلف السهام بينهم يعني كل واحد يندس في جيش من الجيشين. لأن قتلة عثمان لو الصحابة كانوا اتفقوا واجتمعوا كان الثمن إيه؟ أنهم سيستلون ويتفقوا منهم. فقال لا نأكل نفسنا فريقين وكل فريق ينضم للجيش من الجيشين ثم يصير الحرب من الداخل يصير حرب ويحرض على الصدام بالطرف الآخر وتختلف السهام ويلأهم ويصيح الفريق الذي في عسكر عليه غادر طلحة والزبير فالفريق الذي في عسكر طلحة وزبير يصيحون الغدر عليه، فكلهما كان مندسر، كان مندسر، فتم لهم ذلك على ما دبروه وناشبة الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإصابة بدمه. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والانتهاء منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المذكور. الحقيقة هذا الحديث حديث بلوديون، وبقي تنبيهات قليلة تتعلق بالموضوع ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة لأنه انتشرت الآن أسرطة للدكتور طارق ويدان فيها كلام مفصل في موضوع ما سدر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة تشيل هذا الأمر. والحقيقة بعض العلماء كان له بعض التحفظات فيما يتعلق هذا الأمر بالذات، وهو إساعة الكلام فيما حصل بين الصحابة والناس بهذه الطريقة، فبعض العلماء ألف في ذلك وبينا أن ذلك يعني ما نص العلماء على أنه ينبغي الإمساك عنهم وعدم التصرف فيه، ولكن بناء على أن على قول بعض العلماء منهم مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، اللي هو حديث إذا التقى المسلمين فالتهمة فالقاتل المقتول في النار. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما سدر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا مخبى الدنيا، من اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه بار فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. هذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة طبعا من موضوع الصحابة والقتال الذي جرى بينهم، الإمساك عن عما سجر بينهم وإحسان الظن بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالصحابة ما أرادوا الدنيا، وإنما كان المخطئ منهم مجتهدا والمجتهد وإن أخطأ مأذور ومعفو عن خطأه. ربما يكون الدكتور طارق سيدان له يعني رأي في هذه المسألة، يمكن أيضا يكون له وجه من النظر، ربما هو يقول يعني أنا أضطر للكلام والتفصيل لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب بقاع العالم الإسلامي فيها تاريخ مزور، فالناس قد تلوثوا بالباطل، فلزم إرهاب هذا الباطل وهذا التزوير في التاريخ الإسلامي لبيان حقيقة ما أشيع، خاصة حتى التحكيم وغير ذلك من الواقع. نرجو طوال الأسبوع القادم أن نفدنا ما تبقى من الأمور المتعلقة بهذه القضية. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.